صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المقام الثاني اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. وتمهيدا لهذا الباحث لا بد من الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن المعاملة تحلل إلى شيئين أو تحلل إلى أمرين وعنصرين. الأمر الأول هو عبارة عن السبب، والمراد من السبب الإيجاب والقبول في المعاملات أو الإيجاب في الإيقاعات فقط. والمراد من المسبب الذي هو العنصر الثاني هو الأثر المترتب على سببه، كالزوجية المترتبة على ماذا؟ على زوجتك نفسي وقبلت. فعندنا في كل معاملة سبب وعندنا ماذا؟ مسبب. الأمر الثاني، كيف نعرف بأن متعلق الناهي من المعاملة هو السبب أم المسبب؟ مثلا إذا نهى مولى عن البيع في وقت النداء من يوم الجمعة، البيع بحسب التحليل شيئان، سبب وهو الإيجاب والقبول، ومسبب وهو النقل والانتقال. فعندما ينهى الباري عن هذه المعاملات فهل هو ينهى عن السبب أم هو ينهى عن ماذا؟ عن المسبب. أم أن نهيه عن مجموع السبب والمسبب كاحتمال الثالث؟ كيف نميز ذلك؟ يقولون هنالك منبه يمكن الاستفادة منه لأجل التمييز، وهذا المنبه هو ملاحظة جميع أفراد السبب، وبعد ملاحظة جميع أفراد السبب إذا وجدنا بأن الشارع المقدس يبغض تحقق الأثار من أي سبب خاص، من أي فرد من أفراد السبب، حينئذ نعلم بأن متعلق النهي هو المسبب لا السبب. مثلا تمليك المصحف للكافر، تمليك المصحف للكافر له سبب وله مسبب. السبب إما هو البيع، إما هو الهباء، إما هو غير ذلك مثلا، وله مسبب وهو حصول الملكية، ملكية المصحف بيد الكافر. هنا عندما نأتي ونتتبع أفراد السبب نجد بأن هذا الأثار وهو المسبب ملكية المصحف للكافر، هل هو مبغوض فيما لو حصل بفرد من أفراد السبب وهو البيع فقط، أم هو مبغوض حصل بأي فرد من أفراد السبب ولو بالهبة؟ نجد بأنه ماذا؟ مبغوض بأي فرد حصل من أفراد السبب، فنعلم بأن المنهي عنه هو ماذا؟ هو المسبب. متعلق المبغوضية هو المسبب، ملكية الكافرين نصحب بأي سبب كان. وأما لو تتبعنا أفراد السبب ووجدنا بأن الشارع لا يبغض المسبب بأي فرد من أفراد السبب حصل، بل من فرد خاص، مثلا حصول الملكية في وقت النداء من يوم الجمعة، هذه الملكية قد تحصل ببيع، قد تحصل بهبة، قد تحصل بإرث، قد تحصل بغير ذلك. لو تتبعنا هنا أفراد السبب نجد بأن المبغوض للمولى ليس هو حصول الملكية بأي سبب، وإنما حصول الملكية ماذا؟ بسبب البيع في وقت النداء. وأما لو حصلت الملكية مثلا بهبتين فإنه لا دليل على مبغوضيتها للمولى. حينئذ نعلم بأن المبغوض للمولى هو ماذا؟ هو السبب الخاص. فإذا المنبه على تمييز أن متعلق النهي هو السبب أم المسبب هو ملاحظة جميع أفراد السبب. فمتى ما وجدنا أن المولى يبغض حصول الأثار من أي سبب كان علمنا بأن المبغوضية متعلقة بالمسبب. وإن وجدنا بأن المولى يبغض حصول الأثار من سبب خاص علمنا بأن متعلق الناهي والمبغوضية هو ماذا؟ هو السبب. صار واضحا. بعد بيان هذين الأمرين نعود إلى ما نحن فيه، فنقول بأن النهي إذا تعلق بمعاملتين فهل يقتضي بطلانها بمعنى عدم ترتب الأثر عليها أم لا؟ وبما أن المعاملة كما ذكرنا في الأمر الأول محللة إلى شيئين، أحدهما السبب والآخر هو المسبب، إذن هنا عندنا جهتان للبحث. الجهة الأولى هل أن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها إذا تعلق النهي بالسبب أم لا؟ المعروف بين الأصوليين أن النهي عن المعاملة إذا تعلق بالسبب فهو لا يقتضي البطلان. لماذا؟ يقولون لأنه لا ملازمة بين مبغوضية السبب وبين ماذا؟ وبين عدم تحقق المسبب. فإن المولى أحيانا قد يبغض سببا ولكنه لا يمنع من ترتب الأثر عليه، ويمثلون لذلك بالمثال المعروف وهو الظهار. فإن الظهار كسبب مبغوض، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا محرم في الشريعة المقدسة، ولكن هذا السبب لو تحقق هل يتحقق المسبب ويترتب عليه أم لا؟ يتحقق المسبب ويترتب عليه. إذن لا ملازمة شرعا بين مبغوضية السبب وبين ماذا؟ عدم تحقق المسبب. وبالتالي فمتى ما تعلق النهي بالمعاملة من خلال سبب المعاملة فإن ذلك لا يقتضي بطلان المعاملة. صار معلوما. وأما الجهة الثانية وهي أن يتعلق النهي بالمسبب من المعاملة لا بالسبب، كما لو مثلا نهى الشارع عن ماذا؟ نهى الشارع عن تمليك مصحف للكافر. نهى الشارع عن تمليك المصحف للكافر، وقد استظهرنا من الأدلة أن المتعلق متعلق النهي هو ماذا؟ والمسبب لا السبب. فحينئذ هل يقتضي تعلق النهي بالمسبب بطلان المعاملة، بطلان المعاملة أم لا؟ صار معلوما. هنالك وجهان ذكرهما الأصوليون لبيان الاقتضاء. الوجه الأول ما حكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، وحاصله أن طبعا هنا بحث نسينا أن نذكره، مقدمة نسينا أن نذكره، وهي أن النهي أصلا هل يمكن أن يتعلق بالمسبب أم لا؟ قبل بيان أن النهي إذا تعلق بالمسبب هل يقتضي البطلان أم لا، أصلا هل يمكن أن يتعلق النهي بالمسبب أم لا يمكن؟ آسفا،
يمكن
المسبب ما هو؟
نفس النهي.
النهي هو المسبب. كيف هذا يقول؟ النهي متعلق وله متعلق، وأين المتعلق من المتعلق؟ شيخنا يمكن وما يمكن. أن ينهى الشارع عن الملكية، ما المانع من ذلك؟ شيخ، قد يقال بعدم الإمكان. لماذا؟ لأن المسبب ليس فعلا للمكلف، فإذا لم يكن فعلا للمكلف فتعلق النهي به لا وجه له، لأنه ليس مقدورا للمكلف. أنا الآن عندما أبيع وأنت تقبل مني البيع، الملكية الحاصلة من النقل والانتقال هذه فعليا هي فعل الشارع، فعل الشارع، فإذا ليست مقدورة لي لأنها ليست من فعلي، والنواهي والأوامر والتكاليف إنما تتعلق بأفعال المكلفين، وأما ما ليس من أفعالهم فلا وجه لتعلق النواهي والأوامر به لأنهم لا قدرة لهم عليه. فحينئذ يقال بأن النهي أصلا لا يمكن أن يتعلق بالمسبب، بل دائما يتعلق بماذا؟ بالسبب الذي هو فعل المكلف نفسه. ولكن يجاب عن ذلك بأن النهي يمكن أن يتعلق بالمسبب. لماذا؟ لأن المسبب وإن لم يكن مقدورا للمكلف بالمباشرة ولكنه مقدور له بالواسطة، وبعبارة أخرى المسببات في المعاملات هي من قبيل المسببات التوليدية، فإن من والمسببات التوليدية تعد فعلا للمكلف. يعني ماذا؟ يعني أنه إذا كان هنالك أمر معين يترتب بشكل قهري على فعل من أفعال الإنسان يعتبر ذلك الأمر راجعا إلى فعله. فمثلا القتل أو الموت الذي يتحقق بإطلاق الرصاص على الإنسان هذا مسبب توليدي، يعني بمجرد أن يتحقق الفعل من الفاعل يتحقق ماذا؟ يتحقق الأثر، يتحقق المسبب. هذا النحو من المسببات يعد فعلا للفاعل، يقال فلان قتله، يقال فلان قتله، ما يقال الرصاص قتله، يقال فلان قتله. المسبب التوليدي ينسب إلى الفاعل. كذلك أيضا الشارع عندما جعل أسبابا ومسببا قال أن قول الإنسان أنت علي كظهر أمي سبب، مسببه ماذا؟ الحرمة. حينئذ بمجرد أن أقدم على فعل السبب يتحقق المسبب، فهو مسبب توليدي، والمسبب التوليدي يعد فعلا للإنسان. فإذا الإنسان قادر على المسببات التوليدية بالواسطة وإن لم يكن قادرا عليها بالمباشرة. أنا الملكية نفسها لست قادرا عليها، ولكن قادر عليها من خلال ماذا؟ سببها، لأنها من المسببات التوليدية. صار معلومة؟ فإذا يمكن أن يتعلق النهي بالمسببات لأنها ماذا؟ مسببات توليدية، والمسببات التوليدية تعد فعلا للمكلف. هناك مسببات أخرى لا ربط لنا بها خارج عن المسببات التوليدية، إنما كلامنا في المسببات الشرعية وهي مسببات توليدية. صار معلومة؟ نعم، غير توليدية التي لا تترتب على فعل المكلف مباشرة، هي مسببات لكنها ليست توليدية. على ذلك إذا صح تعلق النهي بالمسبب فهل تعلق النهي به يقتضي بطلانه أم لا؟ قلنا هنالك وجهان لبيان الاقتضاء. الوجه الأول ما ذكره شيخنا الأعظم قدس الله نفسه، وحاصله أن النهي الذي نحن بصدده وهو محور نزاعنا كما حررنا ذلك من بداية الباب هو النهي المولوي التحريمي. والنهي المولوي التحريمي يستدعي ماذا؟ وجود مبغوضيتين لا بد له من مبادئ، ومن مبادئه المبغوضيات. فإذا تعلق بشيء وهو المسبب علمنا بأنه ماذا؟ مبغوض. فإذا كان مبغوضا كيف للشارع أن يعتبره صحيحا وهو مبغوض؟ هذا غير معقول. فمتى ما تعلق النهي بشيء كالملكية مثلا فإنه لا يمكن الحكم بصحتها للشارع لأنه يبغضها، إذا كان يبغضها كيف يحكم بصحتها؟ صار معلوم؟ دقيقا، والأدق منه جوابه. فيجاب عما ذكره قدس الله نفسه بأن المسبب يتحقق بشيئين لا بشيء واحد. الشيء الأول هو ماذا؟ فعل المتعاملين، فعل صاحب المعاملة، هذا أول عنصر يحقق ماذا؟ يحقق المسبب. عندما يقول بعت والقابل يقول مشتري يقول قبلت، يتحقق أول عنصر من عناصر تحقق المسبب. أما أن المسبب لا يتحقق بمجرد ذلك، العنصر الثاني الموجب لتحقق المعاملة هو ماذا؟ اعتبار الشارع. وأما ما لم يعتبر الشارع ذلك فإن المسبب لا يمكن أن يتحقق. الملكية ما لم يعتبرها الشارع لا تكون ملكية. الزوجية ما لم يعتبرها الشارع لا تكون زوجية. تمام أم لا؟ فإذا تحقق المسبب كالزوجية والملكية يتوقف على تحقق أمرين: الأمر الأول راجع إلى فعل المكلف، الأمر الثاني راجع إلى فعل الشارع. تماما. أنت يا شيخنا الأعظم تقول بأن الشارع إذا نهى عن شيء كشف ذلك عن ماذا؟ مبغوضيته. فعندما ينهى عن المسبب فهو يكشف عن مبغوضية المسبب. تماما أم لا؟ نقول هو يكشف عن مبغوضية المسبب من ناحية فعل المكلف، أم هو يكشف عن مبغوضية المسبب من ناحية فعل الشارع؟ إن كان يكشف عن مبغوضية من ناحية فعل الشارع، يعني أن الشارع اعتباره للملكية في هذا المورد مبغوض له، تمام كلامك صحيح. فإن الشارع إذا كان يبغض الاعتبار كيف يعتبره؟ لا يعقل، كلامك صحيح. ولكن إذا كانت المبغوضية من ناحية ماذا؟ فعل المكلف، فحينئذ أي منافات بين أن يبغض الشارع تحقق المسبب من ناحية فعل المكلف ويرتب الأثر عليه فيما لو تحقق فعل المكلف كما هو في مسألة الظهار. فإن الشارع يبغض ماذا؟ يبغض تحقق الحرمة من خلال هذا الفعل، من خلال قوله أنت علي كظهر أمي. ولكن إذا تحقق هذا الفعل المبغوض له فإنه لا يمانع من ماذا؟ من ترتب الأثر عليه. إذا كلامك يا شيخنا الأعظم دقيق، ولكن فيما لو أثبت بأن المبغوضية ماذا متعلقة بأي شيء؟ بفعل الشارع، حينئذ لا يمكن الجمع بين اعتبار بين كون الاعتبار مبغوضا له وهو يعتبر في الوقت نفسه. هذا كلامك صحيح. أما لو كانت المبغوضية راجعة إلى فعل المكلف لا منافاة بينهما، فإن الاعتبار نفسه الذي هو فعله ليس مبغوضا له، وإنما المبغوض له هو فعل المكلف، وبالتالي فلا مانع أن يتحقق منه الاعتبار لأنه ليس مبغوضا. صار معلوما؟ فهذا الدليل غير تام، أو هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني ما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في فوائد الأصول، وحاصله أن النهي عن المعاملة مساوق للحجر. فالشارع عندما ينهى عن معاملتين فنهيه مساوق لحجره على ماذا؟ على تصرفات المكلف ومعاملات المكلف فيما يرتبط بهذه المعاملات، فحاله يكون كحال الصغير المحجور عليه في التصرف في أمواله. وبالتالي فإذا كان محجورا عليه فإن المعاملة الصادرة منه لا تكون صحيحة، وهذا هو معنى أصلاً المعاملة. ليس شيئا آخر. صار معلوما. وبعبارة أخرى، إن الشارع المقدس عندما ينهى عن تمليك المصحف للكافر الذي هو مسبب، فهذا النهي حقيقته ماذا؟ الحجر على المكلف في إجراء المعاملة بما يؤدي إلى هذه النتيجة، كأنه يقول أنا أحد من معاملتك ونفوذ تصرفاتك فيما يرتبط بتحقق هذه النتيجة. فإذا كان الشارع قد حجر عليه، حينئذ عندما تصدر منه المعاملة معاملة المحجور، معاملة المحجور غير صحيحة، وهذا هو معنى البطلان. تمام. الجواب عما ذكره قدس الله نفسه الزكية بأن مقصودك يا شيخنا النائين من الحجر ما؟ هل مقصودك من الحجر هو الحجر الوضعي بمعنى عدم نفوذ المعاملات والتصرف، أم أن مقصودك من الحجر هو الحجر التكليفي بمعنى حرمة إيقاع سبب المعاملة؟ حرمة إيقاع سبب المعاملة يعني ماذا؟ يعني وجود المؤاخذة والمعاقبة على ذلك. بعبارة أخرى، أنت عندما تنهاني عن تمليك المصحف للكافر فهذا التمليك، فهذا النهي مساوق للحجر. نقول لك حجر تكليفي بمعنى أنه إن فعلته أعاقب على ذلك، أو أن هذا الحجر حجر وضعي بمعنى أنني لو فعلته لا أعاقب ولكنه لا يقع صحيحا، المعاملة غير نافذة. إن كان مقصودك من الحجر الحجر الوضعي فهذا هو عين المدعى، هذا هو عين المدعى. عين مدعاك أن ماذا؟ أن النهي عن المعاملة يقتضي عدم نفوذ المعاملة، هذا عين مدعاك. فحينئذ عندما تقول بأن النهي عن المعاملة مساوق للحجر ثم تفسر الحجر بأنه الحجر الوضعي بمعنى عدم نفوذ المعاملة، هذا هو أول الكلام، عين المدعى. وإن كان مقصودك من الحجر هو الحجر التكليفي فهذا مسلم. لماذا؟ لأن محور النزاع هو ماذا؟ هو النهي المولوي التكليفي التحريمي، فهذا مسلم. النهي عن المعاملة الذي نحن بصدده ليس ماذا؟ ليس هو النهي الوضعي، وإنما هو النهي التكليفي، والنهي التكليفي مساوق للحجر التكليفي، مساوق للحجر التكليفي، يعني لحرمة إيقاع المعاملة، هذا مسلم. إلا أنه لا ملازمة بين الحجر التكليفي والحجر الوضعي، وما نحن نريد إثباته هو ماذا؟ والحجر الوضعي، يعني عدم نفوذ المعاملة، بطلان المعاملة. فأنت غاية ما يثبته كلامك هو الحجر التكليفي، وما نحن نريد إثباته هو ماذا؟ هو الحجر الوضعي، ولا ملازمة بينهما. والدليل على ذلك هو الظهار، فهنالك حجر تكليفي إلا أنه لا يلازم الحجر الوضعي. إذن فالوجهان اللذان استدل بهما الأصوليون على الاقتضاء غير وجهين، وبذلك نصل إلى أن النهي عن المعاملات لا يقتضي البطلان. كان النهي متعلقا بالسبب أم كان متعلقا بالمسبب؟ بل أفاد صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها لا أنه يقتضي بطلانها. مو فقط أنه لا يقتضي البطلان، يقتضي الصحة. لماذا؟ يقول لأن المعاملة لو لم تكن في ذاتها مقتضية للصحة لم يكن هنالك معنى للنهي عنه. لو لم تكن المعاملة في حد ذاتها مقتضية للصحة، في نفسها مقتضية للصحة، بل هي لا تؤثر شيئا، فحينئذ تعلق النهي بها لا معنى له. وبعبارة أخرى، إن النهي إنما يتعلق بماذا؟ بما هو مقدور للمكلف، بما هو مقدور للمكلف. فإنشاء المسبب إذا كان مقدورا للمكلف ولو بالواسطة يتعلق به ماذا؟ يتعلق بهن. أما إذا كان المسبب لا يترتب على السبب أصلا فهو ليس مقدورا، فإذا لم يكن مقدورا كيف يتعلق به نهيهم؟ فمن تعلق النهي بالمعاملة نستكشف صحة المعاملة لا بطلانها. بل فيقول صاحب الكفاية بأن النهي التكليفي يدل على وجود صحة وضعية، ولو لم تكن هنالك صحة وضعية لم يكن معنى للنهي التكليفي. بذلك تم الكلام حول هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.